يبقى أول حاجة كيف أثبت صحة الوثيقة. ثاني شيء في إثبات في ثاني شيء في مسألة النقد الظاهري أو في المرحلة الأولى من النقد الظاهري قلنا إثبات صحة الوثيقة. الشيء الثاني كيف أعين شخصية المؤلف وكيف أحدد زمان التدوين ومكان التدوين. يبقى تعيين شخصية المؤلف مهمة جدا، تحديد زمان التدوين إمتى دون والمكان اللي دون فيه. لو ثبت للباحث ان المصدر التاريخي صحيح وغير مزيف، ده المرحلة الأولى اللي هو إثبات صحة الوثيقة، ليس معنى ذلك ان المعلومات الواردة به ذات قيمة تاريخية كبيرة، لأنه لابد برضو من أن نضع هذا المصدر التاريخي تحت مسألة النقد من نواحي أخرى. إيه هي النواحي الأخرى؟ هذه النواحي بتتعلق باسم وشخصية المؤلف، اسم وشخصية المؤلف، علاقة هذا المؤلف بالحوادث اللي كتب عنها، هل هذا المؤلف شهدها بنفسه ولا سمعها ولا نقلها عن الغير ومتى دونها؟ طب ما ممكن يكون شاهد وممكن يكون سمع أو ممكن يكون نقل عن الغير، طب إمتى قعد ودونها؟ ها؟ هل دونها أثناء وقوع الحادثة أو الواقعة أم دونها بعد ذلك بزمن قصير ولا دونها بزمن طويل؟ طب في أي مكان تم التدوين تم ذلك التدوين؟ في أي مكان تم ذلك التدوين؟ في مكان وقوع الحوادث أم في مكان بعيد عن الحوادث؟ يبقى إذا من الضروري معرفة كل أو أغلب هذه النواحي بقدر المستطاع. يجب أيضا على الباحث المعرفة عشان يعرف يعني أكبر كمية من المعلومات عن كاتب الوثيقي، لابد يكون عنده معرفة بأكبر أو بأكثر المعلومات عن كاتب الوثيقة أو كاتب الأصل التاريخي. معرفة كاتب الأصل التاريخي شخصيته مسألة هامة، لأن قيمة المعلومات التي يوردها دائما ترتبط بشخصية الكاتب. شخصية الكاتب مهمة جدا، يبقى لابد أنه يكون لدي إلمام كامل بمن كتب هذا الأصل التاريخي. الشخصية لابد من دراسة شخصية كاتب الأصل التاريخي، لأن قيمة المعلومات اللي قلنا بيوردها في كتابه أو في مصدره ترتبط دائما بشخصيته. مدى فهمه للأحداث، مدى فهمه للظروف التي أحاطت بوقوع هذا الحادث على أو الحدث على وجه العموم، المعلومات التي يدونها الأمير أو السلطان أو الحاكم أو الوزير أو السياسي أو صاحب المهنة أو الجندي أو الفقيه، طبعا بتختلف وتتفاوت قيمتها حسب حالة كل منهم. معلومات قلنا اللي بيدونها الأمير، السلطان، الحاكم، الوزير، السياسي، صاحب المهنة، الجندي، الفقيه إلى آخره، تختلف وتتفاوت قيمتها حسب حالة كل واحد من هؤلاء. كاتب الأصل التاريخي سواء كان شاهد عيان أو معتمد على غيره من شهود العيان أو الرواة، طبعا هو كده بمثابة الواسطة، الراوي بمثابة الواسطة التي يصل المؤرخ عن طريقها إلى الوقائع التاريخية. إذا كان الكاتب ثقة عدل بعيد عن الأهواء والمطامع بقدر المستطاع، كانت المعلومات أقرب إلى الحقيقة بصفة عامة والعكس صحيح. يبقى إذا كان كاتب الأصل التاريخي ثقة بعيدا عن الأهواء بقدر المستطاع، المعلومات اللي هي واردة في أصله التاريخي أو في مصدره التاريخي بتكون أقرب إلى الحقيقة بصفة عامة والعكس سليم تمام التمام. بعض الأحيان بيكون كاتب الأصل التاريخي مجهول، ماشي، وبيجمع قليل من المعلومات أو بنحاول نجمع معلومات عنه ولكن بنلاقي إنه هذه المعلومات قليلة جدا عنه، فما عليه أي على الباحث في الحالة ذاته إلا أن يقر بذلك بأن المعلومات اللي بيجمعها حول كاتب الأصل التاريخي قليلة. يبقى حذر شديد جدا في التعامل مع المعلومات الواردة في نطاق العصر أو الناحية التي تتصل بها ما كتبه صاحب الأصل المجهول هذا. طيب في أحوال كثيرة أيضا يمكن للباحث أن يتعرف على كاتب الوثيقة وممكن نتعرف على صاحب الأصل التاريخي بدراسة أشياء أخرى. أدرس نوع الورق، أدرس نوع الورق لو كان الكتاب أو المصدر التاريخي أو الوثيقة دي ما زالت مخطوطة، أدرس الحبر اللي فيها، أدرس اللغة اللي فيها، دي لغة أي عصر، أدرس الأساليب اللغوية اللي فيها، أساليب لغوية كانت بتستخدم في أي عصر، أبتدي أطلع على المصطلحات الواردة بيها وأشوف المصطلحات دي مستخدمة في أي عصر، في أي عهد تاريخي. كل عهد تاريخي وليه مصطلحاته وليه أساليبه وليه لغته وليه أحباره، ماشي؟ يبقى لما أدرس المعلومات التاريخية الواردة في الأصل التاريخي، لا سيما إذا كان مخطوط، أقدر أحط يدي بقى نوع الحبر المستخدم إيه، اللغة هنا كانت إيه، لغة العصر اللي هو يعني بينتسب إليه أو بينتمي إليه كاتب الأصل التاريخي، ولا مش لغة العصر، كلمتين ثلاثة أربعة، ثلاثة أربع جمل يوضحوا لي من خلال التدقيق والنقد الظاهري بأنه يا باشا ده مش كلام العصر ده، ألاقي كلمتين ثلاثة جملتين ثلاثة واردين لا يمكن على الإطلاق أن يكون قد استخدم في ذلك العصر. ونحن نعلم أن اللغة ولا سيما اللغة العربية كائن حي بيتطور يوما بعد الآخر وعهدا بعد العهد أو عهدا بعد عهد. ربما بيحتوي الأصل التاريخي على معلومات متفاوتة الأهمية، المعلومات التي كان فيها المؤلف شاهد عيان أو نقلها عن شهديان، طبعا دي بتعد من الدرجة الأولى، أصل من الدرجة الأولى، المعلومات اللي اعتمد فيها على الغير أو نقلها من مؤلفات أخرى بتعد أصل من الدرجة الثانية. الأصل التاريخي بيكون من عمل أكثر من مؤلف، أحيانا الكثير من الأصول بتدخل عليها إضافات، بنشوف الإضافات، بنشوف الزيادات، بنشوف التعليقات في مواضع مختلفة على الأصول التاريخية. ثم بعد كده دلوقتي مع هذه الثورة وهذه النهضة بتطبع الأصول التاريخية، ما عادتش مخطوطات، كثير منها جدا طبع. يبقى هنا اللي بدأ يحقق ويطبع في هذا الأصل، هل أضاف إليه شيئا آخر؟ ها؟ ولا اكتفى بما وضع من المؤلف الأول؟ لابد إذا من السعي إلى اكتشاف هذه الحقائق، إذا كان لهذا المطبوع أصل مخطوط أو أصل مخطوط. ليه؟ لأنه في المخطوط ييسر لي إنه أنا أشوف الإضافات فين، أشوف الزيادات فين اللي طرأت على هذا الأمر. أما إذا ضاع الأصل بتاع المخطوط ولم يبقى أمام الباحث سوى الكتاب المطبوع أو المصدر المطبوع، أصبحت المسألة هنا أكثر صعوبة. على الباحث أن يدرس اللغة هنا في الحالة دي لكي يرى أهي لغة واحدة أم لغة متغيرة داخل المصدر. اللغة متغيرة من باب الباب، من فصل الفصل أو من موضوع الموضوع، هنا ركيكة وهنا قوية، هنا ضعيفة وهنا جيدة، هنا يستخدم فيها يعني بلاغة وهنا لا يستخدم. يبقى هنا في الحالة دي في اضطراب لغوي في التنصيع على طول، إنه عرف هنا هو الأسلوب غير واحد، اللغة غير واحدة، إذن الأمور قد حدث فيها تزيف أو زيف. هل اللغة بتسود الكتاب، أو آسف، هل الكتاب كله بتسوده فكرة واحدة؟ هل الكتاب كله أو المصدر كله بتسوده روح واحدة؟ هل توجد تناقضات؟ هل توجد فجوات في تسلسل الأفكار؟ ده كله لابد من الإلمام به في مسألة النقد التاريخي الظاهري. المسألة التالية في هذه الناحية من النقد التاريخي الظاهري هي معرفة الزمن اللي دون فيه الأصل التاريخي. قد يكون الأصل صحيحا غير مزيف، قد يكون كاتبه من الأشخاص الذين يتحرون الصدق والبعد عن الهوى، ومع ذلك فقد ينقص ذلك من قيمته التاريخية. بعد الزمن بين وقوع الحادث ورؤية من دون، يعني بعد الزمن بين وقوع الحادث ورؤيته وبين تدوين الأخبار، زي ما قلنا الفترة الزمنية اللي دون فيها، هل دون أثناء حدوث الواقعة أو دون بعدين؟ احنا يا أخواننا دايما الذاكرة بتخون الإنسان.